بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العلامة السعدي رحمه الله تعالى، الإرشاد إلى معرفة الأحكام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 13، هل الأشياء النجسة محدودة أو معدودة وصفة ذلك؟ الجواب: أولا، يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، فلا ينجس ولا ينجس منها إلا ما دل عليه الشرع، فهذا أصل محدود لا يشذ عنه شيء. وأما
نعم،
ما ورد
يعني من جهة الطهارة والنجاسة، فالأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة، إلا إذا ورد دليل يدل على أن هذا الشيء نجس فيجتنب. نعم.
وأما ما ورد أنه نجس فمنه ما هو محدود، ومنه صور معدودة، ويجمعها جميعا أنها كلها خبيثة، ولكن أنها كلها خبيثة، ولكن محل الخبث قد يخفى علينا، فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا إلى ذلك. فمن المحدود أو أن الخارج من السبيلين التي له جرم نجس إلا المني، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طهارته، وأنه ينبغي فرق يابسه.
سبحان الله، شوف الانضباط بضابط الشارع، وأن الأمور هذه توقيفية. خارج من السبيلين، يخرج البول، هذا نجس، يخرج المذي، هذا نجس ولو كانت نجاسته مخففة، يخرج المني، هذا طاهر، والمخرج واحد. لكن عرفنا طهارة هذا ونجس هذا من قبل من يا إخوان؟ من قبل الشارع، من قبل الشارع. ولهذا هذه الأمور أمور توقيفية، فيخرج من السبيلين هذه الأشياء، ومع ذلك الحكم فيها موكول إلى الشارع. نعم.
قال: وأنه ينبغي فرق يابسه وغسل رطبه. ومن المحدودة أن ما حرم أكله وهو أكبر.
نعم، فهذا المني طاهر، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وتغسله إن كان رطبا. ولو كان نجسا لما اكتفت بفركه، النجس ما يكتفى بفركه، نجس لابد من غسله، فلو كان نجسا لما اكتفي بماذا؟ بفركه. فدل هذا على طهارة المني، هذا من جهة الأثر. ومن جهة النظر قالوا هذا مادة خلق الإنسان، فكيف يخلق الإنسان ويكون خلق الإنسان من مادة نجسة؟ نعم.
ومن المحدودة أن ما حرم أكله وهو أكبر من الهر خلقة فإنه نجس كالكلب والخنزير وسباع البهائم، فهذه جميع أجزائها وما خرج منها نجس، ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب. والصحيح أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر، بخلاف بوله وروثه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار والبغل وكذا، ولا زال الصحابة يخالطون هذه الأشياء، وما أمر النبي بغسل لعاب بغسل كذا، مع أن الحاجة تمس ذلك، تمس هذا البيان. نعم.
بخلاف بوله وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، والصحابة رضي الله عنهم ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرها، وهي أولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارته، وعلله صلى الله عليه وسلم بأنهن من الطوافين عليكم والطوافات. ومشقة ملامسة الحمير والبغال أشق من الهر بكثير، وأولى بالإباحة والتطهير.
يعني المذهب يرى في مسألة علة التطواف، أضافوا إلى علة التطواف شيئا آخر وهو الحجم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الهر من الطوافين عليكم الطوافات، فيلحق بالهر ما هو داخل في العلة وعلة التطواف، بشرط أن يكون في حجم الهر فأقل، فأدخل مسألة الحجم. ويقال هذا الحجم ما دليله؟ يعني أنت الآن أدخلت مسألة الحجم، ما دليل هذا الحجم؟ إنما العلة المناطبة الحكم هي ماذا؟ هي التطواف، من الطوفين عليكم، وليس للحجم داخل. وعليه فيلحق الحمار، يلحق البغل بهذا أولى، لأن المخالطة أكثر، الهر هذا يدخل وتحسس البيت، لكن الحمار والبغل تخالطه بالركوب والذهاب والمجيء، يعني أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن المحدود.
وأما محرم الأكل مما هو مثل الهرز
أو أما محرم منه. الأكل مما هو مثل الهرز أو أصغر منه فإن سؤره وريقه وعرقه طاهر، وأما بوله وروسه وجميع أجزاء لحمه فإنه نجس سوى ما ليس له نفس سائلة، فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهما.
ما لا نفس له سائلة يعني لا دم يسيل منه. نعم.
وأما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم وما تولد من الدم من قيح وصديد.
نعم.
ومن المحدود من النجاسات جميع الميتات سوى ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. ومن المحدود أيضا كل مسكر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته السمك وكذلك الجراد. نعم. وكذلك ما لنفس له سائلة. نعم.
ومن المحدود أيضا كل مسكر مائع نجس من أي نوع كان. ومن المحدود أيضا أن
جميع ما كان اسمه، لأن العلة هنا علة السكر ليس علة المائع، ليس علة اللون، ليس علة كذا، هذه كلها أوصاف طردية. طردية يعني لا يعمل بها، إنما الوصف المنضبط الذي يتعلق به حكم تحريم الخمر هو الإسكار، فالعلة هنا هي الإسكار، العلة هنا هي الإسكار. نعم.
ومن المحدود أيضا أن جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة، وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم في العروق واللحم هو طاهر، وإلا دم الشهيد عليه خاصة، ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام: طاهر كهذه المذكورات، ونجس لا يعفى ولا يعفى عن يسيره كدم الكلب والسباع، ونجس يعفى عن يسيره وهو ما سوى هذين، فصار الدم أصله النجاسة كما بينا. وقد علم من هذا ومما تقدم أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط، ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه، والقيء على المذهب، وكذا المذي على الصحيح، وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبصاق والنخامة والمخاط والعرق وما سال من الفم وقت النوم وصمغ الأذنين وغير ذلك، والله أعلم. ومن الجنس غير ما تقدم،
ومن النجس
غير ما تقدم الحشيش المسكر.
هذا الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام، يقول ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط، هذا نجس لا يعفى عن يسيره لو علمته، إنما قد يتبول الإنسان ويرتد الرذاذ لا يعلمه الإنسان ولا كذا، فمثل هذا ما يكلف الإنسان بغسل الثياب لأنه ما يعلمه أصلا ولا يدري عنه، إنما لو علمه وجب غسله لأن الأدلة القاضية بغسل هذا البول والغائط ولم تستثني شيئا. طيب. ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه والقيء على المذهب وكذا، لأن المسلمين كانوا يصلون في جراحتهم وهذا محمول على الشيء اليسير، والصواب أنه لو زاد على ذلك فإنه لا يكون نجسا في دم الإنسان. وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبصاق والنخامة والمخاط والعرق وكذا، ولقد كان النبي إذا تنخم نخامة كما جاء الحديث في الحديبية، وما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وصدره، فلو كان هذا نجسا لما صنع ذلك، فما يخرج بإنسان من عرق ومن لعاب ومن نخامة ومن إلى آخره، فهذه طاهرة وإن كانت النخامة مستقذرة، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم ليست كذلك. نعم.
قال السؤال الرابع عشر: ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ قال الجواب: وبالله التوفيق، هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد، ولكن تختلف أسماؤها وأحكامها باختلاف أسبابها.
سبحان الله، هو دم ويخرج من محل واحد في العموم، ولكن تختلف أسماؤها وأحكامها، هذا دم حيض، هذا دم نفاس، هذا دم استحاض. نعم.
فأما دم النفاس فسببه ظاهر، وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا، وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر، أما قله فلا حد له قولا واحدا.
دم النفاس سببه الولادة. طيب لو سقطت المرأة، حصل إجهاض وسقطت المرأة؟ نعم، إذا كان قد دخل في الأربعين الثالثة وهي أربعين أربعون التخليق، فإن دم يكون دم نفاس. أما إذا كان قبل ذلك في الأربعين الأولى والثانية فما زال علقة ومضغة دم، فهذا ذكر العلماء أن حكم الدم المحتبس وهو دم فساد وليس دم نفاس، لأنه ما في ولادة. ولدت ماذا؟ ما في ولادة. فالأربعون الأولى والأربعون الثانية إذا نزلت دمه فإنه يكون دم فساد، وعليها أن تصلي ولا تقطع صلاتها. امرأة حامل في أربعين يوما في خمسين يوما ثم حصل لها إجهاض، فهذه المرأة تصلي ولا تقطع صلاتها ولو مع نزول الدم، هذا دم فساد. أما إذا نزل في أربعين الثالثة وهي أربعون تخليق وما بعد ذلك فالدم هنا دم نفاس. نعم. لأنه مظنة التخليق، مش لازم يكمل التخليق، لأنه يأتي نفخه بعد الأربعين الثالثة نفخ لما خلق، فصار الأربعون الثالثة محل التخليق. نعم.
أما أقله فلا حد له قولا واحدا، وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز الأربعين ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة، وعلى الصحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. وأما الدم الذي
نعم والأقرب أن يحد بالأربعين وجود ذلك في أثر أم سلمة رضي الله عنه عليه العمل والفتية. نعم، كما ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها، ولذلك من حكمة وجود الدم منها أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان، ففي بطن الأم يتغذى بالدم، ولهذا ينحبس غالبا في الحمل. وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض، لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال، وعدمه يدل على ضد ذلك، وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب، بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك، ولذلك قال العلماء في حده هو دم طبيعة وجبلة.
دم طبيعة يعني جعله الله عز وجل في بنات بني آدم في النساء الطبيعيات، ولهذا قال النبي لعائشة لما حاضت قال صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بناته بني آدم. فالمرأة تحيض، هذا دم طبيعة ينزل عليها دم مخصوص في زمان مخصوص من مكان مخصوص على وصف مخصوص، ولهذا دم الحيض له صفته أسود يعرف وله رائحة. نعم.
قال هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة، والتسمية تابعة لذلك، والشارع أقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن، وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق، ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم، ومتى زال زالت، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سنا وزمنا ولا لأكثر.
يعني ما نقول المرأة البنت إذا نزل عليها دم الحيض وكذا ما لم تبلغ التسع فليس دم حيض، لا، إذا نزل نزولا معتادا على البنت ولو كانت أقل من 9 سنوات فإنه دم حيض. ولا حد لأكثر، يقال أكثره بالنسبة للسن 50 عاما، لا، لو أن المرأة بقيت تحيض على طريقتها المعتادة ولو تجاوزت 50 ولو وصلت إلى 60 فإن النساء يختلفن بذلك، ليس هذا حد معلوم عند جميع النساء. عند رأس 50 سنة ما تحيض المرأة، لا، تختلف النساء، ودائما الأوصاف الشرعية التي ينطبق بها الأحكام تكون أوصافا منضبطة، الوصف غير المنضبط لا تعلق الشريعة به حكما. نعم. ولهذا مسالك العلة عديدة، منها المناسبة، المناسب اللي هو الوصف المناسب الذي يناط به الحكم، زي مثلا إسكار في الخمر، هذا الوصف المناسب، ليس أنها مائعة، ليس أنها رقيقة، ليس أنها رائحتها كذا، لا، ليس، هذه أوصاف منضبطة تسمى عند الأصوليين أوصافا طردية، إنما الوصف المنضبط وعليه يأتي المسلك آخر أيضا مسلك العلة وهو مسلك الدوران، أي إذا ثبت الوصف وكان منضبطا دار معه الحكم حيثما دار، فإذا وجد وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم. نعم.
ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، بل الحيض هو وجود الدم والطهر فقده، ولو زاد أو نقص أو تأخر أو
يعني امرأة عادته سبع سنين سبعة أيام صارت ثمانية صارت تسعة صارت عشر شهر، هذا خلاص هذا حيض، لأنه هذا يختلف، ما في حد لا أكثر ولا لأقل، نزل الدم الشهر هذا عليها أربعة أيام وهي تعتد سبعة أيام نزل أربعة أيام خلاص وردته، نعم يبقى تغتسل وتصل. لكن إن عبر أكثر الشهر، إن عبر صار ينزل الدم 25 يوم ما انقطع، ينزل شهر اثنين ثلاثة، هذا دم استحاضة، دم استحاضة. نعم.
ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين، ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. وأما المشهور من المذهب فإن أقل من تحيض فيه المرأة تسع سنين، وأكثره 50 سنة، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة، وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصل إليه حتى يتكرر ثلاثا، فيصير عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه. وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله، بعضه لا كله،
لا كله أن هذا الوجود ده بدل، بدل من القول،
بعضه لا كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، والأصل أن النادر لا يثبت له حكم، وهذه حجة ضعيفة جدا.
ولهذا انتبه، ليس منتهى الأصول أن تعرف القاعدة، وإنما منتهى الأصول أن تسقط القاعدة إسقاطا صحيحا. أنا قد أتكلم بقاعدة وأذكر القاعدة والقاعدة والقاعدة وأذكر كلام العلماء في القاعدة، كل هذا كلام منضبط، لكن إسقاط القاعدة على محل الكلام لا بد أن يتطابق هذا مع القاعدة. وإلا قد أذكر أن القاعدة، وسهل جدا أن يذكر قاعدة ويذكر كلام أهل العلم في القاعدة، ولكن عند التطبيق ينحرف عن القاعدة، فلا أتي أحكم أقول العلماء ذكروا القاعدة وذكروا طيب صحيح العلماء ذكروا، هذا ما في إشكال، القاعدة النادر لا يثبت له حكم، هذا القاعدة خذ القاعدة، ولكن صار ضعيف هنا ليه؟ لأن إسقاط القاعدة على هذا اللي هو يسمون المناط بقى، سمونه ليه المناط، إسقاط هذه القاعدة على المراد، إسقاط القاعدة عليه، من هنا قد يحفظ الإنسان القاعدة ويخطئ في إسقاطها، قد يأتي الإنسان بالقاعدة وبكلام أهل العلم في القاعدة ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك عند التطبيق يحصل الفصل بين القاعدة وبين ماذا؟ وبين ما يريد تطبيقه. فالناس يسمعون هذا قواعد، هذا قواعد العلم، العلم ذكروا كذا والقاعدة وعليها أدلة من الكتاب والسنة، القاعدة نفسها فرق بين إثبات القاعدة وبين إسقاط القاعدة. بين إثبات القاعدة قد لا تجد الخصم يخالف القاعدة، القاعدة موجودة وكلام أهل العلم في إثبات القاعدة موجود، هذا لا إشكال ولا يحتاج إطالة كلام، لأن القاعدة ما أحد يخالف فيها، لكن الكلام في ماذا؟ في إسقاط القاعدة على المراد الإسقاط. ولهذا فرق بين سياق القاعدة وذكر القاعدة وبين إسقاط القاعدة. إسقاط القاعدة هو الذي يحتاج إلى الرسوخ والذي يحتاج إلى الدقة والذي يحتاج إلى كذا. فأنت مثلا تقول هنا أو قال هنا والأصل أن النادر لا يثبت له حكم، صحيح، وهذه حجة ضعيفة جدا. طيب هنا الحجة ضعيفة متعلقة بالقاعدة ولا بإسقاط القاعدة على المفردة هنا؟ في الإسقاط. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن الوجود يتفاوت،
ولهذا أهل العلم يقل كلامهم، ليقل كلامهم لكن يكون كلاما راسخا، من هنا كان الصحابة أقل من غيرهم وكان غيرهم أقل ممن جاء بعدهم، وهكذا حتى يصل الناس إلى زمان يكثر فيه الكلام ويقل فيه الفهم والإيه والرسوخ. ما كان عند السلف أو الصحابة ما يسمى بأصول الحديث كعلم مكتوب، ولا أصول الفقه كعلم مكتوب، ولا أصول اللغة كعلم مكتوب، لكن هم القوم الذين إذا تكلموا لم يلحنوا، وإذا استنبطوا لم ينحرفوا، نجد الاستنباط دقيق، ومن طريقتهم أخذ الأصول وأخذ المصطلح وأخذ الطريق وأخذ المنهاج وأخذ كذا وكذا، فإنما هذه القواعد لا تكون قواعد صحيحة إلا إذا كانت مبنية على ماذا؟ على فهمهم ومسلكهم وطريقتهم، مع أنهم لم يدونوها كألفاظ. ما قال السلف تعالوا الأصل في الصفات أننا نجريها على الظاهر إلا إذا جاء دليل. الكلام ده كل ما قال لا أبو بكر ولا عمر، ولهذا بعضهم يحاكمك إلى هذا، يقول لك فين الكلام ده؟ هل قال الله؟ قال هل قاله الرسول؟ هل قاله الصحابة؟ فين الرحمن على العرش بذات هذه؟ فين هذه؟ من الذي قاله؟ قال أبو بكر، قال عمر، القرآن كلام الله غير مخلوق، من الذي قال ذلك؟ ألستم تقولون كتاب وسنة وفهم سلف الأمة؟ ألستم تقولون قال الله قال رسول قال الصحابة؟ فين قال الله؟ فين قال رسول؟ فين قال الصحابة؟ فين قال الصحابة؟ وهكذا يقولون، فين قال الصحابة الرحمن على العرش بذاته؟ فين قال الصحابة؟ نقول ما قال الصحابة والله إلا هذا، لكن ليس بلازم أن يقولوا الله. أما قال الصحابة الرحمن على العرش استوى وقرأوا ولم يخرج عن ظاهرها، نعم إذن بلى، إذن هذا هو كلام الصحابة. لم يخرج عن ظاهر الآية دل هذا على أن الظاهر والمراد. لكن لما جاء قوم عندهم عجمة في اللسان وفي الفهم، احتاج أهل السنة الجماعة إلى أن يضع لك كلمة بذاته، لأنه ما كان أحد يتصور فصلا بين علو الصفات وعلو الذات، بل كان السلف يثبتون علو الصفات وعلو الذات، فجاء قوم يثبتون ماذا؟ يثبتون علو صفات ولا يثبتون علو ذات، فوضع أهل السنة والجماعة كلمة بذاته حتى يفهم العجم مثلكم بس، هذا الذي جاء. وإلا هم ما زادوا عن ما جاء في القرآن والسنة شيء. نعم.
قال فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا، وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا. والأسماء ثلاثة أقسام، شرعية ولغوية وعرفية، وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر، فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث. فعلى المذهب الاستحاضة من تجاوز دمها 15 يوما أو كان دما غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة أو كان قبل 9 سنين أو بعد 50 سنة. وأما على قول الصحيح فالحيض هو الأصل، والاستحاضة عارضة لمرض أو نحوه، مثل أن يطبق عليها الدم أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم، بألا تطهر إلا أوقاتا لا تذكر. وعلى كل فإنه إذا ثبتت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها، فصارت العادة هي حيضها، وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعبد. وإن لم يكن لها عادة وصار دمها متميزا، بعضه غليظ وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة.
هذا التمييز. نعم.
ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحا للحيض لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما ونحو ذلك مما هو على أصل المذهب. والصواب عدم اعتبار ذلك كما تقدم، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست من كل شهر غالب الحيض 6 أيام أو 7 للأحاديث الثابتة في ذلك، ثم تغتسل إذا مضى.
نعم. إذا مضى المحكوم بأنه حيض،
إذا مضى المحكوم بأنه حيض وتسد الخارج حسب الإمكان وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بلا إعادة، فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه،
كما قال النبي في الحديث الصحيح إنما ذلك عرق، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله تعالى أعلم. يبقى الدماء التي تخرج بناء المرأة على هذا دم نفاس وسببه الولادة، ودم حيض وهذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم يخرج على وصف مخصوص في من مكان مخصوص، ودم استحاضة وهو عارض وهو دم نزيف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هذا دم عرق. دم الاستحاضة المرأة تصلي وتصوم وكذا ولو بقي عليها سنوات، دم النفاس هذا سببه الولاد، دم الحيض هذا له صفته المعلومة المعروف. طب المرأة المستحاضة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة متزنة. طب ما لا عدم التزينة ترجع إلى التمييز، طب ما لا تمييز ترجع إلى غالب عادة النساء. وبكل واحدة من هذه الأشياء أتى بها النص الشرعي في حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين: دع الصلاة قدر ما كنت تحيضين أو قدر أقرائك. في حديث في حديث آخر أيضا: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني له صفته. نعم نعم.